قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الذي يصنف يجعل النموذج الذي يسير عليه من حيث الترتيب، فالطريقة مهمة للتصنيف، ما هو مجرد رقم أدلة. ولهذا انظر الإمام ابن كثير رحمه الله كيف يرتب ترتيبا مهما. فبعد أن ذكر الزمن المكي ذكر بعده الهجرة ومرحلة الزمن المدني، كيف كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معه، وبعد أن أبان وصوله إلى المدينة انتقل إلى مسألة بعد يعني بناء المسجد وما إلى ذلك، وقد اختصر بناء المسجد داخل في ذلك، ومؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وقد جمع بعضهم يعني في فهارس بعض الكتب جملة من المؤاخاة الذين آخوا بينهم بين المهاجرين والأنصار. هذا إضافة إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذا الدرس يتعلق برابطة الإسلام والمسلمين التي يغني عنها، سواء كانت مؤسسات، جمعيات، جامعات، يغني عنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الكفاية. وأيضا من أهداف مثل هذا الدرس أن يجعل الإنسان من دعوته وعقيدته، ما هو مجرد دعوة، وعقيدته وسلوكه ومنهجه جمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدعة والفرقة، فإنها تسبب الفتن. هذا. ويجعل أيضا من دعوته عملا بقول الله عز وجل: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ويعتبر الأخوة على دين الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة، والفرقة والفتنة والأحقاد فيما بين المسلمين نقمة، نقمة. قال الله عز وجل: أو يلبسكم شيئا وذيق بعضكم بأس بعض. فهذا من إذاقة بعض المسلمين بأس بعض، ولكنها بلوى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما لا يدرك كله لا يترك جله. فبما أن الله قد قدر كونا أن يحصل هذه الفرق ويتمزقون وابتلى المسلمين بهم وابتلى أهل السنة بهم، فواجب على أهل السنة أن يحافظوا على ما عندهم من الخير، وأن يحرصوا على سلامة معتقدهم، سلامة نهجهم، وعلى الحفاظ على أخوتهم. هذا دين، هذا دين عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخدش فيه خدش في شيء من أمور الدين المهمة. وكان من أعظم حلول ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أحسن حل تجتمع عليه القلوب لمن أراد الحق وارتضاه وابتغاه وطلبه والتمسه وخضع له وأذعن له. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا شأن المنافقين الذي يظن أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تظلمانه أنه يظلم منها؟ لا، واجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في كل صغيرة وكبيرة، ويحصل بذلك خير كثير. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، هادنهم في بداية مرحلته، كان بينهم دعة، لأنه لا يناسب الحروب مبدئيا في الزمن المكي لضعف الشوكة. رسول الله مؤيد بالوحي ومؤيد من عند ربه بالملائكة، كما ناصرتهم في بدر، أنزل الله الملائكة مردفين ومسومين، وفي أحد أيضا. ومع ذلك كله لا بد من العمل بالأسباب. فليس من الحكمة أن الذي مثلا لا قدرة له في حالة من الأحوال يكلف نفسه ما لا يطيق، ومعال أمره إلى الانهيار والضعف والفتنة والضرر وغير ذلك. ومن أجل ذلك فإنك ترى فتوى أهل العلم كثيرا، ترى كثيرا من ذلك أنهم يقولون حتى لو رؤي كفر بواح في بلد وعندهم فيه من الله برهان ولا قدرة لهم على تبديله إلا بما يسبب الضرر ومضاعفة الضرر، وربما عاد هو أو مثله أو نظيره من الأصناف، فإن مثل ذلك لا فائدة فيه والصبر أولى، حتى لو رأوا كفرا بواحا والصبر أولى. ويتجنب الإنسان ويزور مكانا يعبد الله عز وجل فيه بما يأمن فيها على دينه. كل هذا من باب أنه مسألة ما هي طيش، مسألة تدبر للعواقب. وكتب بذلك كتابا، كتاب المهادنة والموادعة في ذلك الحال، يعني دعا، وفي صحيح البخاري الجزية والموادعة، جزية من بعض، والمهادنة يهادنهم على أن يدفعوا الجزية ويستعين بالجزية على قتال الآخرين. وفي هذا الحال أيضا كتب بهم كتابا في مهادنة معهم، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام، عبد الله الذي كان يهوديا فأسلم، هكذا يقولون رضي الله عنه. وكفر عامتهم اليهود عنادا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وكانوا ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، قبائل يهود. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة، قدم على أخوته مع أخيه لشقيقه. وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم جوامع السيرة، يقول في هذا التاريخ وأنا ذاك أيضا حتى الأضحية منع أن تدخر فوق ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس ودفوف الدافة من البوادي، ثم لما حصل لهم السعة أذن أن يدخر من كان بقي له لحم إلى ما شاء. في هذا التاريخ، وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. طيب، وسيأتي بعد هذه المرحلة مرحلة الجهاد ومرحلة الغزوات ومرحلة